لا مضل له ولا يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة طه وهي مكية. سورة طه مكية يعني نزلت قبل الهجرة. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قوله جل وعلا طه، قال الشيخ رحمه الله: هي من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر بين كثير من الناس حتى عند بعض اهل العلم ان يذكر من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ولم يثبت هذا، بل حتى في بعض النظم العلميه نظم علمي فتجد بعض من ينظم يعني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم باسم طه ولم يثبت في ذلك شيء عنه عليه الصلاة والسلام. الذي ثبت أنه قال: أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى، وثبت أنه الرحمة أنه نبي الرحمة ونبي التوبة وأنه المصطفى والقاسم كنيته، فهذه مما ثبت. وأما طه فلم يثبت، فهذا حرف مقطع. المقصود والحكمة من ذلك أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا وكلماته وحروفه وألفاظ وآياته وسوره هي من هذه الحروف التي يعرفها العرب ويعلمها العرب، وبلغوا الغاية في الشعر والبلاغة والفصاحة بهذه الألفاظ وهذه الحروف، لكن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكتاب المبين. هذا مما يدل على أنه كلام الله يا رب العالمين جل وعلا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي إنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم والرحمن وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسليم ويسر كل طرقه وأبوابه وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. وهذه الآية آية عظيمة من هذه السورة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا كلامه سبحانه وتعالى، وهذه الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى، هذا الدين الذي جاء به النبي الكريم عليه من الله يرضى الصلاة والتسليم، ما جاء به وما أنزله الله جل وعلا ليشقى الناس. إذن إنما جاء ليسعد الناس، فهذه آية عظيمة في بيان عنوان السعادة، وهو ماذا؟ التمسك بهذا القرآن الكريم العظيم. كل ما كان من شريعة الله جل وعلا ففيه السعادة دنيا وأخرى، وكل ما كان على خلاف الشريعة ففيه الشقاوة دنيا وأخرى. فهي آية عظيمة تتلذذ القلوب بتدبرها، ويجد المسلم بتدبرها وفهم معانيها الواسعة ومراميها العظيمة يجد لذلك أثرا وبردا على الفؤاد وعلى القلب. بماذا؟ بتفهم هذه المعاني. فكلما جاء من هذه الشريعة في الأحكام، في العبادات، في المعاملات، في البيع والشراء، في الآداب والأخلاق والسلوك والعقائد، فهذا لتسعد به الخليقة، ومخالف ذلك إنما يسعى في شقاوة نفسه عياذا بالله تعالى. فقال جل رحمه الله، قال لعلمها بما احتوى عليه التوحيد في الدنيا والآخرة، ولهذا قال إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله تعالى. إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه أو يتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب، يعني أن القرآن يرغب في أشياء، هذه الأشياء هي أجل المطالب وأرفعها، فيعمل بذلك. فالقرآن يدلنا ويحثنا ويرغبنا في أعلى وأرفع وأسمى ما يهفو إليه الإنسان من المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة. والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله، وخص بالتذكرة من يخشى. يقول هذه الأحكام الحسنة والمطالب العظيمة التي يرشدنا إليها القرآن قد استقر في عقله، في عقل الإنسان حسنها مجملا، وإن كان فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه تذكرة. والتذكرة للشيء، أنا أقول تذكرت كذا، أي شيء كان معلوما أو موجودا في السابق، ف فغفل عنه صاحبه أو لم يستحضر تفصيله. وهنا في إشارة إلى مسألة يطرحها علماء الأصول، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هل للعقل أن يحسن ويقبح أو ليس ذلك للعقل بل هو للشرع؟ أهل السنة والجماعة لهم في ذلك قول وسط خلاف ما عليه أهل البدع والفرق المنحرفة عما عليه أهل السنة. وقد جانب الصواب في هذه المسألة المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. وأهل السنة قالوا الأمور ثلاثة: أمر يعلم العقل تحسينه وتقبيحه، كمثل ارتداء اللباس عند شدة البرد، فهذا من حسن الفعل، ومن القبيح أن يمشي في برد شديد من غير ثياب تقيه ذلك البرد، ومثل ذلك عدم الإكثار من الثياب في الحر. ويعلم العقل أيضا حسن الصدق وقبيح وقبح الكذب، فهذا يعلمه العقل وأنه حسن وطيب. الأمر الثاني كونه يعلم حسن هذا وقبحه، لكن لا يستطيع أن يعلم ما يترتب عليه من ثواب وأجر أو عقاب وذنب. هذا الشريعة هي التي تبين ذلك، لأنه أمر يحتاج إلى وحي من الله جل وعلا. الأمر الثالث وهو أن ثمة أمور لا يعلم العقل حسنها أو قبحها إلا بوحي وشرع من عند الله تبارك وتعالى، وهذه أحكام يأتي بيان حسنها أو بيان قبحها بشرع وبوحي من عند الله تبارك وتعالى. قال تذكر وخص بالتذكر من يخشى، لأن غيره لا ينتفع به، الذي لا يخشى لا ينتفع، والخشية أصلها الخوف، الخشية أصلها الخوف، والخوف معناه الفرار من المخوف منه. فإن كان مع التعظيم فهذا هو الخوف الذي لا بد وأن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له، فرار من المخوف، ففروا إلى الله، تفر من الله إلى الله، كما قال عمر فرارا من القدر إلى القدر، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال لا ملجأ منك إلا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا أصل الخوف، وهو الفرار من المخوف تعظيما، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. وبذلك نخرج الخوف الطبيعي الآني، كون التفار من الأسد أو من حيوان مفترس فتفر منه، لكن هل تفر منه تعظيما له؟ وإنما حتى لا يوقع بك الأذى. أما من باب التعظيم هذا خاص بالله جل وعلا. فإن انبنى هذا الخوف على العلم كان في أعلى درجاته، وهي الخشية، وهي ماذا؟ الخشية. ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة يجب للمؤمن أن يصرفها لله جل وعلا، ومثلها الخشية، لكن الخشية أرفع مرتبة لأنها تنبني على العلم. وكلما كان العبد أعلم بالله جل وعلا كلما كان أخشى لله سبحانه وتعالى. فإذا يحتاج هذا إلى علم بالله جل وعلا وبشريعته، لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة، هذا ما يكون. قال جل وعلا: سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي تقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين الخلق والأمر، فقال إذن: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا الكلام كلام الله الذي هو الذي أنزله وهو الذي خلق السماوات والأرض، فهو كلام هذا العظيم تبارك وتعالى، فيجب أن يعظم كلامه تبارك وتعالى. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر، ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.